أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. روى شيخنا المجلسي قدس الله تعالى روحه في موسوعته الجليلة الموسومة ببحار الأنوار في أخبار الأئمة الأطهار في أحوال الإمام الحادي عشر والد الحجة المنتظر الإمام أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليه السلام، نقلا عن كتابين من كتبنا، ولعلهما كتابا الخرائج للقطب الراوندي والمناقب لابن شهراشوب المازندراني، الرواية عن أبي هاشم الجعفري رحمه الله، وهو من أجلة أصحاب الأئمة الطاهرين. يقول في مضمونها أبو هاشم الجعفري، يقول: سمعت الإمام أبا محمد يقول: إن للجنة بابا اسمه باب المعروف، لا يدخله إلا أهل المعروف في الدنيا. فصرت أفكر في نفسي وأحمد الله عز وجل على ما وفقني له من أداء ما أستطيعه من معروف لإخواني المؤمنين. هكذا فكرت في نفسي وأنا جالس عند الإمام العسكري عليه السلام. قال: فالتفت الإمام إلي وقال: نعم يا أبا هاشم، هو كما حدثتك نفسك، إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، فدم على ما أنت عليه. الإمام الحادي عشر الإمام الحسن العسكري عليه السلام هو أصغر الأئمة سناً بعد الإمام الجواد عليه السلام. هذه نبذة عن أحوال الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، أذكرها لكم لأنه لا بد لكل واحد منا أن يعرف أئمته ولو إجمالاً، بل يستفاد من بعض الروايات أن الإنسان إذا وضع في قبره سألوه عن الأئمة عليهم السلام واحدا واحدا، فينبغي بل يلزم على الأحوط على كل إنسان أن يحفظ تلك الأسماء الشريفة وبشكل متسلسل على الأحوط، حيث ورد في بعض الروايات أنه لما وضع فلان في قبره علي بن أبي حمزة البطائني، الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام، قال في مضمونها: الآن أنزل علي بن أبي حمزة إلى قبره، الآن جاءه الملكان، سألاه: من ربك؟ من نبيك؟ من إمامك؟ فقال: الله ربي، محمد النبي، علي إمامي. قال: ثم من؟ ثم من؟ فكأنهما يسألان عن الإمام بعد الإمام بالترتيب. قال: ثم الحسن. قال: ثم من؟ قال: الحسين. ثم من؟ علي بن الحسين، إلى آخر الرواية. فالمفروض في كل مؤمن موال أن يعرف أئمته ولو بهذا المقدار، يعرف أسماءهم وترتيبهم. كثير من الناس يحفظ أسماء لا تساوي عند الله تعالى شيئا، يعرف أسماء أناس لا فائدة في معرفتها على أقل تقدير. اللاعبون الفلانيون في المحل الفلاني تراه يحفظ أسماءهم وربما أعمارهم وأطوالهم وألوان ثيابهم، ويعرف من اخترع الكهرباء ومن اخترع التليفون وما شابه هذا من الترهات ومن الأسماء التي ينبغي مع بعض المبالغة أن يغسل الفم عند ذكرها. أسماء أئمتكم، أسماء أهل البيت عليهم السلام التي هي المطلوبة منكم، ما فائدة غيرهم وما أهميتهم؟ الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الحادي عشر، والأذكر لكم الآن لا بأس بما أننا تعرضنا لهذا الأمر، فلأذكر لحضراتكم أسماء الأئمة بشكل متسلسل. الأول، الإمام الأول سيد الأوصياء، الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. ثم الإمام الحسن المجتبى أبو محمد. ثم الإمام أبو عبد الله الحسين الشهيد. ثم الإمام السجاد علي بن الحسين زين العابدين. ثم الإمام أبو جعفر محمد بن علي الباقر. ثم الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق. ثم الإمام باب الحوائج أبو الحسن موسى بن جعفر. ثم الإمام أبو الحسن الثاني علي بن موسى الرضا. ثم الإمام أبو جعفر محمد بن علي الجواد. ثم الإمام أبو الحسن الثالث علي بن محمد الهادي. ثم الإمام أبو محمد الحسن بن علي العسكري. ثم الإمام حجة الله في أرضه وسمائه صاحب العصر والزمان عليهم جميعا سلام الله. ولد الإمام الحسن العسكري عليه السلام في سامراء، وعاش 28 سنة أو 29 سنة. وكانت ولادته ووفاته في شهر ربيع. الوفاة في شهر ربيع الأول، والولادة في شهر ربيع الثاني أو الأول، على اختلاف في الروايات، قيل في الرابع من ربيع الثاني، وقيل في الثامن، وقيل في العاشر، يعني ربما في مثل أمس إذا كانت الولادة الشريفة في العاشر من هذا الشهر. ومدفنه الشريف في نفس داره، محل مدفن الإمامين الهادي والعسكري عليهما السلام هو دارهما، هذا الضريح المقدس، الحضرة، الليوان، اللواوين، الصحن الشريف، هذا كله كان بيتا ودارا للإمامين الهادي والعسكري. والسرداب الموجود هناك المعروف بسرداب الغيبة كان جزءا من الدار التابعة للإمامين عليهما السلام. في هذه الرواية التي ذكرتها لكم عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام حث شديد وأكيد على المعروف. المعروف كلمة تطلق على عدة معان، عادة تستعمل في الإحسان، نقول فلان من أهل المعروف أي من أهل الإحسان. في القرآن الكريم يقول الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فالعرف والمعروف يستعملان في معنى الإحسان، وقد تستعمل هذه اللفظة فيما ألزم به الشارع المقدس المكلفين، التكاليف الشرعية، ما أوجبه الله تعالى على الناس. لهذا نقول الأمر بالمعروف واجب، ولو كان المقصود بالمعروف هنا الإحسان لما كان الأمر به واجبا. ونفس هذا المعنى قاله جماعة من المفسرين في قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. بعض قال المقصود بالمعروف هنا هو المعنى الأول أي الإحسان، عاشروهن بالإحسان لا بأس. وبعض قال المقصود بالمعروف هنا ما أوجبه الشارع المقدس عليكم، بدليل أنه أمر به عاشروهن بالمعروف أمر. ولو أخذنا بظاهر الأمر الذي هو للوجوب كما هو المشهور عند الأصوليين للزمنا تفسير كلمة المعروف هنا بما أوجبه الشارع المقدس. وقد تستعمل كلمة المعروف والعرف بمعنى ما تعارف الناس عليه بينهم. المهم أن الحديث الشريف الذي مر علينا في مطلع الكلام، وهو في الحقيقة يحتوي على حديثين، حديث واحد يجمع حديثين، المعروف المذكور في الحديث الشريف وفي الحديثين المنضويين المنطويين تحته يقصد به الإحسان. ما الحديثان؟ أحدهما إن للجنة بابا لا يدخله إلا أهل المعروف. الحديث الثاني إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. كثير من الناس قد يقتصر وهو مؤمن وهو تقي، لكنه يقتصر على أداء الواجبات وترك المحرمات، وهذا جيد، جيد جدا، لكن فاته شيء كثير، فاته الإحسان. الواجبات في محلها، هناك 5 فرائض في اليوم والليلة، 17 ركعة، لكن هناك 34 ركعة من النوافل لا ينبغي للمؤمن أن يتركها، إما أن يأتي بها جميعا أو ببعضها على الأقل. هل يستحسن بالمؤمن أن يقتصر فقط وفقط في كل عمره على الركعات 17؟ الصيام الواجب في السنة شهر، لكن كم من صيام مستحب في عرض السنة لا ينبغي للمؤمن أن يفوته بأجمعه، فليأتي ولو ببعضه. كذلك سائر الواجبات مطلوبة، مهمة جدا، لكن هناك أعمال مستحبة ولشدة استحبابها تقترب من الواجبات. هناك مجموعة كبيرة من الأحاديث الواردة عن الأئمة المعصومين عليهم السلام تحث على المعروف وعلى أداء حقوق الإخوان. في بعض الأحاديث يقول الراوي للإمام عليه السلام: أخبرني عن حق الإخوان، الإخوان المؤمنين، فيجيبه الإمام عليه السلام بما معناه: أخاف أن لا تقوم بها، أخبرك بها وتتهاون فيها. ثم يذكر الإمام مجموعة كبيرة من حقوق الإخوان، وهي وإن كانت مستحبة أفتى الفقهاء باستحبابها: قضاء حاجة المؤمن مع الإمكان شيء مستحب، تسهيل أمره شيء مستحب، لكنه مستحب مؤكد، لا ينبغي للإنسان أن يفرط فيه. وهذه الدنيا دار مرور، أمرها واضح، أيام وينتهي أمرها، جاء الإنسان فيها ليختبر ويمتحن ويجمع لنفسه من الخير ما استطاع. تجدون كثيرا من الإخوان المؤمنين يقعون في مشاكل مالية غير مالية ترتبط بأمور الدنيا، ولكل إنسان من القدرة والحول والطول مقدار مكنه الله عز وجل منه، فليفعل كل إنسان تجاه إخوانه المؤمنين ما تمكن منه، لأنه سيأتي يوم يسمى يوم الحسرة، وهو يوم القيامة. يقول الله سبحانه: وأنذرهم يوم الحسرة ذلك اليوم يتحسر فيه المنحرف وحتى الملتزم حتى المؤمن يتحسر كيف فوت كثيرا من الخير كان يمكنه أن يأتي به. وما أجمل أن يأتي الإنسان يوم القيامة فيؤتى به مع مجموعة من الناس يدخلون إلى الجنة من باب خاص كصالة التشريفات في المطارات. أليس هناك فرق بين من يأتي ويدخل مع عامة الناس ويقف في الصف ساعة أو أقل أو أكثر وبين من يدخلونه من باب خاص يسمونه صالة التشريفات؟ هناك باب خاص لأهل المعروف لا يدخله إلا أهل المعروف كما تقول الرواية، ثم تشريف آخر، أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. وما معنى هذه الجملة؟ فيها أكثر من احتمال. أحد الاحتمالات أنه يأتي يوم القيامة وعليه ميزة وسمة وعلامة يعرف الناس أن هذا من أهل المعروف، شارة، نجمة، ما شئت فسمها. يعطى علامة، احتمال أنه يعطى علامة يوم القيامة يعرف الناس بها أن هذا الشخص كان في الدنيا من أهل الخير والمعروف. احتمال ثان أعلى من هذا المعنى، وهو أن الذين يكونون من أهل المعروف في الدنيا تكون لهم يد وخير في يوم القيامة، يكونون أيضا كذلك يعطون مناصب معينة يتفضلون فيها على الناس الآخرين، يشفعون، يسهلون أمور الناس حتى يوم القيامة. وهذه أيضا منزلة رفيعة، جعلنا الله جميعا من أهل المعروف في الدنيا ومن أهل المعروف في الآخرة، وأدخلنا إن شاء الله من باب الجنة الذي لا يدخله إلا أهل المعروف بشفاعة محمد وآله الطاهرين.